وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. هذا الحديث صححه ابن حبان وذكره الشيخ في صحيح الجامع، وقد رواه أحمد وأبو داود والترمذي أيضا. فساد ذات البين، إصلاح ذات البين نفعه متعدي، والصلاة والصدقة والصيام نفعها للشخص، وإن كان الصدقة طبعا فيها شيء متعدي، لكن الصدقة تنفع، قد تنفع بها واحدا، أو أما إصلاح ذات البين هذا شيء يستمر. أقول الصدقة قد ينتفع بها الفقير يوم أو يومين مثلا أو فترة، إصلاح ذات البين قد ينتفع بها الطرفان دهرا. ولذلك بالنظر إلى الآثار يكون إصلاح ذات البين أعلى وأحسن، الآثار بالنظر إلى الآثار. لكن الصلاة أفضل، لا شك أن جنس الصلاة أفضل من غيره، لكن بعض الأشياء قد تكون أفضل من بعض إذا نظرت إلى بعض الجوانب. وهكذا إذا نظرت إلى إصلاح ذات البين، صلاح ذات البين، تجد أنه من بعض الجوانب هو أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة. وكذلك ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله: ألا أنبئكم بشراركم؟ روي عنه صلى الله عليه وسلم قوله: ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت، يعني المشقة والإثم وإيقاع في الفواحش. وهذا الحديث قد رواه الطبراني، ورواه أيضا أحمد، ورواه ابن عساكر، والحديث ذكره الشيخ ناصر في ضعيف الجامع. والمقصود معناه صحيح لا شك، وهو أن المفرقون بين الأحبة بنميمة أو غيرها لا شك أنهم من شرار الخلق، وهم يضادون مقصد الشارع في التحام المسلمين وتآلفهم. فكل من يسعى إلى مضادة الشارع في حكمه وأمره ونهيه فلا شك أنه من شرار الخلق. نعم، لو كان البغض بغضا في الله كما أسلفنا، وأبغضه لله لا لشيء شخصي، فإنه مأجور على ذلك، فإنه مأجور على ذلك. وبعض الناس يظهرون أمرا من السوء، يظهر منهم سوء، ولكن قد يكون عنده نية حسنة أو لا يعلم بالحكم، فإذا أبغضته هل تأثم؟ هو ما يدري وقع في سوء، ما يدري عن حكمه، لكن من الداخل هو قصده خير. إذا أبغضته على هذا السوء الذي ظهر منه هل تأثم على ذلك؟ لا، لا تأثم، لأن نحن لنا الظاهر والله يتولى السرائر. فلذلك لو أظهر شخص شرا فأبغضته عليه وهو معذور لسبب من الأسباب، فإنك مأجور على ذلك ولو كان هو معذورا. قال عمر رضي الله عنه: إنا كنا نعرفكم إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وإذ ينزل الوحي، وإذ ينبئنا الله من أخباركم، ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انطلق به وانقطع الوحي، فإنما نعرفكم بما نخبركم، بما خبرناكم بلوناكم من ظاهر حالكم وأمركم، ألا من أظهر منكم لنا خيرا ظننا به خيرا وأحببناه عليه، ومن أظهر منكم شرا ظننا به شرا وأبغضناه عليه، سرائركم بينكم وبين ربكم عز وجل. وقال ربيع بن خثيم: لو رأيت رجلا يظهر خيرا ويسر شرا أحببته عليه، آجرك الله على حبك الخير، ولو كان قصد شر، أنت تحب الخير، أظهر خير فأحببته عليه، أنت مأجور. ولو رأيت رجلا يظهر شرا ويسر خيرا أبغضته عليه، آجرك الله على بغضك الشر، آجرك الله على بغضك الشر. طيب، وهنا مسألة ذكرها ابن رجب رحمه الله من واقع التعصب المذهبي الذي كان موجودا في عصره، وقد سبقه ابن القيم إليها ولعله أخذ عن شيخه، فإن ابن القيم رحمه الله ذكر المسألة أيضا، ذكر قال ما ملخصه، إن بعض العلماء المجتهدين يجتهد في مسألة ويخطئ، فما حكمه عند الله؟ له أجر. فيأتي بعض تلاميذه أو أتباعه فيتعصبون لهذا الرأي ويبغضون من خالف هذا الرأي، لأي شيء؟ لأن إمامهم هو الذي قال به، لو قال غير إمامهم بهذا الرأي ما تعصبوا له ولا دافعوا عنه ولا نافحوا، لكن لأن إمامهم قال بهذا الرأي تعصبوا له ودافعوا ونافحوا وكرهوا المخالفين. فقال ما هو الفرق بين التابع والمتبوع؟ المتبوع الإمام الذي اجتهد مأجور، والآخر الذي يقول برأيه ويتمسك به مأزور آثم لاختلاف النية، هذا عن علم اجتهد يريد إصابة الحق، وهذا تعصب للإمام يقول برأيه وينافح عنه ويدافع، فهو مأزور ويبغض الآخرين والمخالفين لذلك، وهذا لا يمكن، وهذا داخل في التباغض وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا لا تباغضوا. وأخيرا نأتي أو في هذا الدرس نتكلم عن لا تدابروا، ونرجع بقية الحديث للمرة القادمة. قوله صلى الله عليه وسلم لا تدابروا، طبعا لا شك أن المدابرة هي المصارمة والهجران، وهي مأخوذة من أن يولي كل من الشخصين دبره للآخر ويعرض عنه بوجهه، فيصبح دبره له ووجهه للجهة الأخرى. المدابرة قوله لا تدابروا يعني لا تتصارموا ولا تتهاجروا ولا تتقاطعوا ولا تتفرقوا. والنبي عليه الصلاة والسلام قد حذر من الهجران وقال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. الصدود الإعراض، الصدود هو الإعراض وهو المدابرة أيضا، وإثمه عظيم وخطير، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، وذكره الشيخ في صحيح الجامع وصححه الحاكم أيضا ووافقه الذهبي. من هجر أخاه سنة لا يكلمه لا يصله فهو كسفك دمه، هذا بالنسبة للمقاطعة في الأمور الدنيوية، صار بينهم مشكلة في أمر دنيوي فصارمه سنة أو أكثر أو أقل، مو أكثر من ثلاثة أيام فإنه آثم، وإذا وصلت سنة فكأنه قتله وسفك دمه، يكون عليه وزر مثل لو أنه سفك دم أخيه. والآن في ناس ما يكلموا بعض سنوات طويلة ولا يدخلون بيوت بعضهم البعض، لو كان لأجل الدين لقلنا على الرأس والعين، ويجوز الزيادة عن الثلاث لأجل الدين، نهجره شهر وسنة وسنين إذا كان لأجل الدين. والإمام أحمد رحمه الله استدل بقصة الثلاثة الذين خلفوا على جواز الهجران من أجل الدين أكثر من ثلاث، وكذلك المبتدع يهجر ولو كان سنين حتى يرجع عن بدعته. طيب، وكذلك الزوج يجوز أن يهجر زوجته إذا قصرت في أمر شرعي، سواء يتعلق به أو يتعلق بالله عز وجل، يجوز أن يهجرها فوق الثلاث. والأب إذا قصر ولده في البر يعني عصى عق أو في شيء من حقوق الله يجوز أن يهجره فوق الثلاث، والهجران نوع من التأديب ولا شك في ذلك. طيب، لو وقع بين اثنين مشكلة، من اثنين من الإخوان وقع بينهم مشكلة وأعرض هذا عن الآخر، أعرض كل منهما عن الآخر، وجئنا بهذا الحديث قلنا لهم هذا حرام ولا يجوز، فقال أحد قال بعضه قال كل منهم، قلنا لهم يا جماعة أنتم معدودين في الملتزمين وربما تكونون من الدعاة من طلبة تطلبون العلم، ما يجوز هذا. قال كلاهما طيب خلاص أنا إذا لقيته أسلم عليه. السلام ماشي، لكن أشياء أخرى إضافية علاقات ما في. أنا أسلم، وإذا عطس وحمد الله شمت، وإذا لقيته أسلم عليه. هل السلام يقطع الهجرة ويوقف الإثم، ينتهي الإثم بالسلام أم لا؟ هذه المسألة قد حصل فيها خلاف بين أهل العلم، فبعضهم رأى أنه ينقطع بالسلام، خلاص لو سلمت انقطع انقطعت، وبعضهم قال لا 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 ينقطع إلا إذا عاد إلى ما كان قبل المصارمة من المودة. فإذا كان نرى قبل المصارمة ماذا كان يفعل معه؟ كان يزوره. إذن لو ما زاره الآن بعد المصارمة ما يعتبر أن الهجرة قد انقطعت. كان مثلا يظهر له أشياء من المودة ما هي موجودة الآن، يعني العلاقات ما عادت إلى ما كانت عليه، وإنما فقط اكتفوا بالسلام من بعيد لبعيد وهكذا. فقال بعض أهل العلم لا، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله، أن هذا لا يقطع الهجران، وأن الإثم يعني باقي ولو سلم، لأن الصدود حاصل. صح السلام موجود لكن الصدود حاصل، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا. وإذا كان عوده أن يكلمه أو يصافحه وما رجع إلى عادته، وإنما فقط سلام من بعيد لكن لا كلام ولا مصافحة، ما رجع إلى سابق عهدي معه من الكلام والمصافحة، لا يعتبر ذلك مخرجا له من الإثم، والهجرة باقية. صح أنه أخف، حصل سلام أخف، لكن لم يفعل ما هو مطلوب منه ولم يعد إلى المودة. طبعا بعضهم أيضا فرق بين الأقارب والأجانب، قال أجانب يمكن أن الهجرة تقطع بالسلام، بس أقارب لا، هذه صلة رحم ولا يكتفى بالسلام أبدا. فهذا شرح ما مضى من الحديث، ونكمل البقية إن شاء الله في المرة القادمة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد شرعنا في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وكان آخر ما تكلمنا عن في هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تدابروا، وأنها تفيد تحريم المصارمة والهجران، وأن هجر المسلم لأخيه المسلم محرم. وكنا نتكلم في مسألة متى ينقطع الهجران، متى ينقطع، هل ينقطع بمجرد السلام أو لا. واستدل بعضهم بحديث لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق 3، فإن مرت به 3 فليلقه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد داء بالإثم وخرج المسلم من الهجرة. هذا نص أنه يخرج بالسلام، لكن الحديث هذا رواه أبو داود رحمه الله تعالى، والحديث ذكره الشيخ الألباني في ضعيف الجامع، و قال بعض العلماء لا يخرج بمجرد السلام، لا ينقطع الهجران بمجرد السلام، وإنما لا بد أن يعود إلى ما كان قد عوده عليه قبل المصارمة. فإذا كان قد عوده على الكلام والمصافحة فلا بد أن يعود إلى الكلام والمصافحة، وأن مجرد إلقاء السلام لا يعفيه، ولا يخرجه من الهجران، لأن الصد موجود. صحيح أنه يلقي السلام، لكن الصد موجود، وأن الحديث فيه يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، فإذا لا ينقطع الهجران التام بمجرد السلام، وإنما ينبغي أن يعود معه إلى الكلام والمصافحة التي كان عوده عليها. ولا شك أنها تشتد في حال الأقارب، فإذا حصل شيء بين قريب وقريبه فينبغي أن يعود إلى مثل ما كان عليه أحسن وأقوى، نظرا لأن هذه العلاقة ليست علاقة عادية، وإنما هي علاقة رحم، وعلاقة الرحم قوية، فإذا قطعها أشد إثما من قطع غيرها، ووجوب العودة إليها أشد من غيرها، أشد وجوبا. وقوله عليه الصلاة والسلام ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، تكلمنا عن حكم البيع على بيع أخيه، وبعض الأحكام المتعلقة بالبيع على بيع أخيه. وقوله عليه الصلاة والسلام ها طيب وصلنا إليها، وصلنا إلى ولا يبع بعضكم على بيع بعض، كانت آخر مسألة هي الهجران كما تقدم، وأما مسألة المبايعة أو البيع فلم نتكلم عنها، لكن ذكرنا مسألة مشابهة وهي التناجش، يعني شيء يتعلق بالبيع. أما قوله عليه الصلاة والسلام ولا يبع بعضكم على بيع بعض، فقد جاء النهي عنه صريحا في قوله عليه الصلاة والسلام لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه، وقال في رواية المسلم لا يسم المسلم على سوم المسلم ولا يخطب على خطبته. وفي الصحيحين أيضا لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. وفي لفظ لمسلم المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. هذه الأحاديث تتضمن أشياء: البيع على بيع أخيه، والشراء على شراء أخيه، والسوم على سوم أخيه، والخطبة على خطبة أخيه. أما البيع على بيع أخيه فصورته شخص بائع باع مشتريا سلعة، فيأتي بائع آخر فيقول للمشتري رد عليه السلعة وتعال أبيعك مثلها بأقل، أدى إلى أنه جعله يرجع في البيع ليشتري منه هو فيكسب هو ويضر بأخيه البائع الأول، فهذا باع على بيع أخيه وقطع بيعة أخيه المسلم ليبيع هو. والشراء على شراء أخيه أن يشتري إنسان من بائع سلعة، فيأتي شخص آخر يرغب في هذه السلعة، يقول البائع ارجع في البيع وأنا أشتريها منك بأكثر، فهذا اشترى على شراء أخيه وتسبب في مضرة البائع ولا المشتري؟ المشتري الأول تسبب في الإضرار به وإخراج السلعة من يديه وخروج السلعة من يديه ليأخذها هو، فكلاهما حرام، لا يبيع على بيع أخيه ولا يشتري على شراء أخيه. فقوله لا يبيع بعضكم على بيع بعض يدخل فيه البيع والشراء، كلاهما محرم. طيب ما حكم، هل هناك فرق بين أن يقول له أرجعها وأنا أعطيك بأقل في فترة الخيار، أو ليس هناك فرق؟ فترة الخيار يعني البائع والمشتري اتفقا على مدة معينة لكل واحد منهما حق فسخ البيع. قال خذ السلعة بمئة مثلا على أن لكل واحد منا حق فسخ البيع مدة أسبوع. هل في فرق في الحكم بين أن يأتي البائع الثاني خلال الأسبوع أسبوع الخيار ويقول المشتري ما دام في خيار ردها عليه وأنا أعطيك بأقل، أو أن يأتيه بعد انتهاء مدة الخيار ويقول حاول فيه أرجعها إليه وأنا أعطيك بأقل، أيهما أخف أن يأتيه في أسبوع الخيار أو بعد أسبوع الخيار؟ أيهما أخف؟ هل الأخف أن يأتيه في أسبوع الخيار؟ أخف يعني أخف ضررا، أخف ضررا أن يأتيه في أسبوع الخيار ويقول ردها وأنا أعطيك أقل، أو يأتي بعد أسبوع الخيار؟ ها؟ صحيح، بس أيهم أشد ضرر؟ لا تقول أول والثاني، نبغى الجواب. لا، في فرق. الآن إذا جاءه بعد أسبوع الخيار وقال اذهب وردها، يذهب إلى البائع والبائع أنا خلاص انتهى الخيار لا أقبل، فالبائع قد لا يتضرر، صح ولا لا؟ لكن لو ذهب في فترة الخيار وأزه على أن يردها قال اذهب وردها، فإذا ردها يكون له حق الرد. فإذا أثناء الخيار أشد ضررا على البائع، أليس كذلك؟ ولكن حتى لو جاءه، صحيح أن كلاهما محرم، كلاهما محرم سواء في الخيار أو بعد الخيار، سواء في الخيار أو بعد الخيار. والضرر لو قال واحد طيب ما الضرر أن يذهب إليه بعد الخيار ويقول ردها، فنقول إن المشتري سيذهب ويلح على البائع إلحاحا شديدا، وهذا الإلحاح نوع ضرر، أليس كذلك؟ نوع ضرر بالبائع الأول لأنه سيلح عليه ويسعى إلى ردها بأنواع من الطرق المقتضية للضرر به ولو بالإلحاح، وكل ما أدى إلى ضرر المسلم فهو محرم. إذن لا يجوز أن يبيع على بيع أخيه ولا يشتري على شراء أخيه سواء كان في فترة الخيار أو خارج فترة الخيار. طيب، لا يسم الرجل على سوم أخيه، لا يسم الرجل على سوم أخيه، إيش يعني لا يسم الرجل على سوم أخيه؟ يعني يكون البائع والمشتري في حال مساومة وأخذ وعطاء ومفاوضة، هو يقول له بكم؟ يقول بـ20، يقول لا أشتريها منك مثلا بـ15، يقول لا طيب أعطيك إياها بـ18، يقول لا أرضى إلا بـ15. أثناء المفاوضة البائع الثاني يشير إلى المشتري مثلا من طرف خفي، يقول تعال وأعطيك مثل ما تريد، أو يقول أعطيك بكذا، يعني يشير إليه مثلا أثناء المساومة. البيع ما بعد حصل، البيع ما انعقد، فهو أثناء المساومة يشير إليه أن يأتي ليبيعه بمثل ما يريد أو بأقل ونحو ذلك، أو العكس، مشتري آخر يشير إلى البائع يقول خلى لا تبيع أنا أشتريها منك رده أثناء المساومة. فإذا لا يجوز الشراء والبيع على الأخي المسلم في حال المساومة. طيب، متى يجوز له إذن أن يتدخل؟ يجوز له أن يتدخل إذا انتهت المساومة ووصلت إلى طريق مسدود. أما إذا ما انتهيا بعد من المساومة والمفاوضة ولم تنقطع المساومة والمفاوضة بعد، فلا يجوز له أن يتدخل. فإذا التدخل يكون بعد انتهاء المفاوضة ووصلت إلى طريق مسدود، ترك كل واحد منهما صاحبه، تركه، عند ذلك يجوز أن يقول تعال. أما أثناء المساومة لا يجوز. طيب يمكن أن يكون تصور ذلك في الدكاكين الآن والمحلات التي لها أبواب صعبا، لكن مثل الأسواق المفتوحة وأسواق الخضار ونحو ذلك هذا سهل ومعروف أن الأسواق منها ما تكون أسواق مفتوحة، ما يكون كل بائع ومشتري داخلين معا في غرفة أو دكان لا يراهما أشخاص آخرون، على أنها أيضا ممكن أن تحصل، يكون في مشتري آخر في الدكان يشير للبائع، أو تكون أبواب متقابلة، أو يكون يساومه من باب المحل، يكون البائع في الداخل والمشتري في الخارج يساومه، فالمشتري البائع الآخر يشير إليه من دكانه أن يأتي. فإذا هذه أمور كلها محرمة، والسبب واضح، وهو أنه يفضي إلى المصارمة والمقاطعة والمدابرة والشحناء والبغضاء بين المسلمين، وهذا أمر ترفضه الشريعة وتحاربه، فكيف تفتح الطرق إليه؟ لا، بل تسد هذه الطرق وتحرم هذه الأشياء التي تسبب المقاطعة أو تسبب الشحناء والبغضاء بين المسلمين. وقد يقول إنسان أنا بائع، سمعت البائع الآخر يقول للمشتري أبيعك إياه بمئة وأنا أعلم أنها لا تساوي 50، والمشتري على وشك أن يوافق وهو يتجه إلى العقد، أو أنه اشتراها منه فعلا وأنا لاحظت أنه مغبون، هل يجوز لي أن أتدخل؟ فنقول إذا كان قصدك النصيحة للمسلم فعلا فيجوز لك أن تتدخل وأن تقول له أنت مغبون وهذه لا تساوي هذا السعر، لا تشتري منه، أو ارجع إليه ورد السلعة. ولا يجوز أن يقول له وثم عد إلي وأنا أعطيك بأقل، ما في ثم عد إلي، هذه لأن صارت المسألة الآن ملبسة، صارت مشبوهة ومشوبة، مشوبة بالمنفعة الشخصية، فلا يجوز أن يقول أنا أنصح هذا غبن وأنصحك ردها إلي ثم تعال إلي نتفاهم أو أعطيك بكذا، وإنما فقط يقتصر على أن يقول له هذا غبن وسعرها في السوق كذا ولا تساوي هذا المبلغ فقط، هذا الذي يجوز له أن يفعله. العرض إذا كان يعرض السلعة فهو معه في حال المفاوضة والمساومة، فلا يجوز لأحد أن يتدخل. إذا كان يعرض عليه السلعة ويريه السلعة يقول انظر في كذا انظر في كذا، اكتب السؤال. بالنسبة للخطبة على خطبة أخيه، طبعا هي أيضا من الأشياء التي تسبب الشحناء والبغضاء بين المسلمين، ولذلك فهي لا تجوز. لا يجوز أن الإنسان يتقدم لخطبة من أناس وهو يعلم أن هناك خاطب آخر متقدم إليهم قبلهم. طيب فإن لم يعلم هل يأثم؟ لا يأثم، لكن إذا علم ينسحب. طيب متى يحق للشخص أن يتقدم لخطبة فتاة وغيره قد تقدم إليها؟ الجواب إما بأن يستأذن فيقول له إذن لي أن أتقدم، أنت يزوجك الناس تجد غيرها كثير وأنا ما عندي أمل إلا في هذه مثلا، فيستأذن، أو أن يعلم برفضهم لهذا الشخص، إما بالتصريح يردونه يقول خلاص ما عندنا رغبة فيك فيتقدم الآخر، إذا علم أنه رد الأول تقدم الآخر، أو أن تمضي فترة زمنية يعلم عرفا أنها رد ورفض، يعني ما قالوا له انتظرنا نعطيك جواب، وإنما ولا ردوه، لو ردوه جاز الآخر أن يتقدم، لو قال له انتظر ما يجوز آخر أن يتقدم، لكن لو تركوه تركا يعلم منه أنه رد مدة طويلة ليست بمدة انتظار، فهنا يجوز له أن يتقدم. وقوله صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا، هذا تعليل لما تقدم. إذا تركوا التحاسد والتناجش والتباغض والتدابر وبيع بعضهم على بيع بعض كانوا إخوانا، لأنه قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا إلى آخره، ثم قال وكونوا عباد الله إخوانا. وكذلك فيه أمر بأن يحققوا كل معاني الأخوة، كونوا عباد الله إخوانا، وأن يسعوا بجميع الطرق التي تؤدي إلى تحقيق الأخوة وتقوية الروابط الأخوية، سواء كان رد السلام أو تشميت العاطس أو عيادة المريض أو تشييع الجنازة أو إجابة الدعوة أو الابتداء بالسلام أو تقديم النصيحة أو تقديم الهدية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال تهادوا تحابوا. وقد ورد بعض الأحاديث مثل ما جاء عند الترمذي تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر، ولكن هذا الحديث في سنده أبو معشر وهو ضعيف، وذكره الشيخ الألباني في ضعيف الجامع. وكذلك روى البزار عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة، وهذا الحديث في سند عائد بن شريح وهو ضعيف، وقد ذكره الألباني في ضعيف الجامع، وفيه عزو السيوطي له إلى البيهقي عن أنس. طيب، وكذلك جاء حديث تصافحوا فإنه يذهب الشحناء وتهادوا، والحديث هذا مرسل. وورد مشابه له تهادوا تحابوا وتصافحوا يذهب الغلة عنكم، وعزاو السيوطي لابن عساكر عن أبي هريرة، وذكره الشيخ في ضعيف الجامع. على أي حال يكفينا حديث تهادوا تحابوا، فإنه حديث صحيح قد رواه البخاري رحمه الله في الأدب المفرد، وحسن إسناده الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. هذا الحديث يكفينا أن الهدية من أسباب المحبة، الهدية من أسباب المحبة. وكذلك المصافحة هذه من الأمور الطيبة، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد رحمه الله وغيره عن البراء مرفوعا أيما مسلمين التقيا فأخذ أحدهما بيد صاحبه فتصافحا وحمد الله تعالى جميعا تفرقا وليس بينهما خطيئة. أيما مسلمين، هذا حديث عظيم ليس موجود في الشرح لكن روى أحمد رحمه الله حديث صحيح. أيما مسلمين التقيا فأخذ أحدهما بيد صاحبه فتصافحا يرحمك الله وحمد الله تعالى جميعا تفرقا ليس بينهما خطيئة. هذا يدل على فضل المصافحة وحمد الله، وذكره الشيخ في صحيح الجامع. وقال الحسن رحمه الله المصافحة تزيد في الود، المصافحة تزيد في الود. وقال مجاهد بلغني أنه إذا تراءى المتحابان فضحك أحدهما إلى الآخر وتصافحا تحاتت خطاياهما كما يتحات الورق من الشجر، فقيل له إن هذا ليسير من العمل على قضية مصافحة. قال تقول يسير، والله يقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم، يعني هذا من تأليف الله لكن الله ألف بينهم، وهذه علامة الود والمصافحة، يأخذ يده لله لا يأخذ بيدي إلا لله كما جاء في الحديث الصحيح. فهذا من أسباب الهدية والمصافحة والنصيحة، هذه كلها من أسباب تقوية الأخوة. وقد تقدم أن الشريعة إذا أمرت بأمر فإنها تفتح جميع الطرق المؤدية إلى تحقيقه وتغلق وتسد جميع الطرق المؤدية إلى إضعافه وهدمه. وقال عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. فإذا كان المؤمنون إخوة كما قال الله إنما المؤمنون إخوة، فإنه يجب عليهم أن يسعوا في تآلف القلوب واجتماعها وليس أن يسعوا في تنافر القلوب واختلافها، وأن يظلمه ويخذله ويكذبه ويحقره، هذه كلها تكون من أسباب تنافر القلوب التي يجب الحذر منها. ومن مقتضيات الأخوة أن يسعى الأخ لجلب النفع لأخيه ودفع الضر عنه ودفع الضرر عنه، ومن أعظم الضرر الظلم. ولذلك قال: انصر أخاك ظالما، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فعليه أن ينصره في جميع الحالات، يمنعه عن الظلم إن كان ظالم، ويدافع عنه إن كان مظلوما. وكذلك من الأشياء أيضا من حقوق الأخوة أن يدافع عن عرضه ويرد عنه الغيبة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من امرئ مسلم يخذل امرئا مسلما في موطن تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، يعني يوم القيامة. وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موضع يحب فيه نصرته. والحديث في رواه أحمد والطبراني في الكبير، وفي عبد الله بن ليعة ضعيف، ولكن له طرق، ولذلك حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. وروي هناك حديث مشابه: من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره أذله الله تعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة. والحديث ضعفه الشيخ في ضعيف الجامع. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من نصر أخاه بالغيب وهو من نصر أخاه بظهر الغيب نصره الله في الدنيا والآخرة، وحسنه في صحيح الجامع. وهذا الحديث يدل على فضل نصرة المسلم لأخيه بظهر الغيب، وأن نصرة الله للناصر الذي ينصر أخاه ليست فقط في الآخرة، وإنما هي أيضا في الدنيا، لأنه قال: من نصر أخاه بظهر الغيب نصره الله في الدنيا والآخرة. فإذا الجزاء حاصل له في الدنيا والآخرة. ومن كذلك الأشياء التي توهن عقد الأخوة أن يكذب على أخيه المسلم، وهذا معروف بداه ومعروف تحريم الكذب. ورد حديث مخصوص في ذلك: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت به كاذب. لكن هذا الحديث في عمر بن هارون البلخي متروك، وذكره الشيخ في ضعيف الجامع. ومن كذلك الأشياء التي تصادم الأخوة احتقار المسلم لأخيه المسلم، ولا شك أن الاحتقار مبعثه ما هو؟ الكبر. الكبر هو الذي يبعث على الاحتقار، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق، يعني رد الحق، وغمط الناس، إنقاص الناس حقهم. وهذا ناشئ، إذن هذا الاحتقار وهو غمط الناس ناشئ عن الكبر، ناشئ عن الكبر، فهو ازدراء الناس ونقصهم وغمصهم، فلا يراهم شيئا، لأن المتكبر ينظر إلى نفسه بعين الكمال وينظر إلى غيره بعين النقص، ولذلك يحتقر إخوانه المسلمين. فإذا احتقرهم ما قام بحقهم بطبيعة الحال، أنى له أن يقوم بحقهم وهو يزدريهم وينتقصهم. وهذا موجود كثير، ويمكن أن يكون احتقارا لجنسه أو لونه أو عجمته ونحو ذلك، أو عشيرته وقبيلته وأصله، فيحدث الاحتقار لأجل ذلك. فكل أنواع الاحتقار محرمة ولا تجوز. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، يشير إلى صدري 3 مرات. التقوى هاهنا، يعني كأنه يقول لما أتى بعد ولا يحقره، التقوى هاهنا يدل على إيش؟ على أي مفهوم؟ لما قال ولا يحقره ثم قال التقوى هاهنا مباشرة، يدل على إيش؟ ولا يحقره، التقوى هاهنا. إيه، يرشد إلى مفهوم مهم، تصور طيب ومن القرآن؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لاحظ الاحتقار يعني مبني على إيش؟ على الكبر وغمص الآخرين وغمطهم حقهم. قال لا يحقره بأي سبب من أسباب الاحتقار كاللون والجنس واللغة والفقر أو المستوى المادي والمعيشي والاجتماعي. التقوى ها هنا، فكان يقول لا تحقره على هذه الأشياء، هذه أشياء دنيوية. التقوى ها هنا، فإن أكرمكم عند الله أتقاكم، ميزان الحقيقي بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلا نظر إلى قضية التفاوت في الأشياء الدنيوية التي تكون سبب الاحتقار. وما الذي يدفع الناس الاحتقار؟ التفاوت في الأشياء الدنيوية يجعل الأعلى يحتقر الأدنى، فيقول التقوى ها هنا، لا تحقروا بعضكم على هذه الأشياء وعلى تفاوتكم في الأمور الدنيوية، فإن الميزان الحقيقي هو إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأن التقوى ها هنا، وهذا دليل على أن التقوى محلها وأصلها في القلب، لأنه قال التقوى ها هنا، وقد قال الله عز وجل ومن يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب. ويدل على أن التقوى في القلب أيضا قوله عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربي عز وجل لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على أتقى قلب رجل منكم، قاموا على أتقى قلب رجل واحد منكم. أتقى قلبي يدل على أن التقوى في القلب وأصلها في القلب. معناها أن التقوى قضية خفية لا يطلع عليها إلا الله، ولذلك لا يصلح احتقار الناس على الحكم على الناس على أشكالهم وصورهم. يعني لو قال واحد ما الفائدة من إخبارنا أن التقوى في القلب؟ وأي شيء يشير إليه في هذا السياق لما قال التقوى هنا؟ فنقول من فوائد ذلك أنه يقول لنا ويعلمنا بأن لا نحكم على الناس ونفاوت بينهم ونرفع ونخفض على الأشكال والصور والأموال والمظاهر، بل إن القضية مسألة خفية، قضية التقوى، التقوى في القلب. لا يجوز أن تحكم على الناس بالصور والمظاهر، والله عز وجل لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولذلك فإن الناس الذين يرفعون الأشخاص بسبب جمال الصورة أو كثرة المال أو علو الجاه أو المنصب والرئاسة، هؤلاء يفقدون الميزان الحقيقي الإسلامي للحكم على الأشخاص، وهو قضية التقوى، وأن القلب المملوء بالتقوى هو الأكرم عند الله، وكلما زادت التقوى كان أكرم عند الله، ولو كانت صورته قبيحة وماله قليل ونسبه متواضع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف، يعني الناس يستضعفونه، ضعيف عندهم، كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره، يعني من مكانتي عند الله، من حب الله له، من وزني عند الله، أنه لو أقسم على الله بشيء لأبره الله بقسمه، أبر الله بقسمه وأعطاه ما طلب وما حلف عليه. ألا أخبركم بأهل الجنة كل عتل جواض مستكبر في الصحيحين. ها؟ ألا أخبركم بأهل النار، نعم، ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواض مستكبر. فإذا العتل الجواض المستكبر عكس الضعيف المتضعف الذي يكون من أهل الجنة. وجاء أيضا عند الطبراني من حديث أبي الدرداء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أخبرك بأهل النار كل جعظري جواض مستكبر جموع منوع يجمع ويمنع، يجمع ويمنع الصدقة ويمنع الإعطاء، جموع منوع يمنع الفضل. ألا أخبرك بأهل الجنة كل مسكين لو أقسم على الله تعالى لأبره. حديث صحيح، وصححه الشيخ في صحيح الجامع. ولأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، وهو قد عدل في خلقه فإنه وكل بالجنة أناسا ووكل بالنار أناسا. فجاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة: لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. فقال الله للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي. وهذه القضية، وهي قضية المعايير الدنيوية التي اتخذها الناس في هذه الأيام، صار جلبت عليهم الشقاء واضطربت الموازين وعم الفساد. فلو تقدم إنسان لخطبة امرأة، فإن أول ما يسألوا ما يسألون عنه فإن أول ما يسألون عنه أين يعمل وكم راتبه، من أي عائلة، من أي قبيلة ونحو ذلك. تقبل وساطته بدون توقف، وإذا تكلم فإن الناس ينصتون له لمكانته وقدره. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ولحكمة سكت. ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ وهذا جيد، أسلوب يعني في معرفة رأي الشخص ثم التعقيب عليه، استخراج ما عنده من المفاهيم والتصورات ثم تنقيحها وتعديلها والإغارة عليها بالنقد إذا كانت خاطئة. يقول: ما رأيك فيها؟ ما رأيك في كذا؟ فإذا أخبر برأيه جاء التعقيب والتصحيح. وهذه لا شك من الوسائل التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يربي بها الناس. قال: ما رأيك في هذا؟ على الأول. ثم قال على الثاني: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا هو الآن التعقيب والتصحيح، هذا خير من ملء الأرض مثل هذا، هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. فإذن المسألة ما هي مسألة أموال وشرف نسب، والقضية قضية تقوى ودين. والآن في الدنيا الأمور، الموازين في أعين الناس مضطربة، وفي أخطاء كثير في التقويمات، لكن يوم القيامة يعود كل شيء إلى نصابه، وتتبين الأمور على حقيقتها، وتوضع الموازين بالقسط فلا يظلم أحد، وتتضح الصورة لكل ذي عينين. ولذلك قال الله تعالى: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، خافضة رافعة. هذه خافضة رافعة يقول فيها محمد بن كعب القرظي رحمه الله: تخفض رجالا كانوا في الدنيا مرتفعين، وترفع رجالا كانوا في الدنيا مخفوضين. هذه تخفض رجالا كانوا في الدنيا سادة، قادة، أغنياء، وجهاء، أصحاب ملك وإمرة، تخفضهم فيكون تحت أقدام الناس، وترفع رجالا كانوا في الدنيا مخفوضين، يعني أذلاء، مضطهدين، مقهورين، مسلوبين، مسجونين، ترفع رجالا كانوا في الدنيا مخفوضين. ولكن الناس لأنهم لا يرون الآخرة الآن، فهم لا ينتبهون إلى هذه القضية، وإنما يقعون فريسة لضغط الواقع، الأشياء المادية، أموال تتدفق، وجاه عريض، وسلطة. ولذلك يستسلمون لهذا الشيء الظاهر الموجود المحسوس المرئي المسموع، أما الشيء الغيبي اليقيني عند أهل الإيمان فإنهم لا يلتفتون إليه. وهذه من المشكلة، قضية تبصير الناس وفتح قلوب الناس على هذه الحقائق. وقال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر يكفيه شرا أن يحقر أخاه المسلم، لأنه إذا احتقره دل ذلك على كبره، وإذا دل على كبره فإن المتكبر لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر، وأيضا فإن المتكبر ينازع الله رداءه، والذي ينازع الله رداءه يكبه الله في النار. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يسأل عنهم، رجل ينازع الله إزارة، ورجل ينازع الله رداءه فإن رداءه الكبرياء، وإزاره العز، ورجل في شك من أمر الله والقنوط من رحمة الله. هذا الحديث صحيح ابن حبان رحمه الله، وكذلك ذكره الشيخ الألباني في صحيح الجامع. وأي لفظة تدل على الاحتقار سواء الفردي أو الجماعي فصاحبه على خطر عظيم. الفردي ذكرنا، قلنا أنه يحقر شخصا بعينه، مثلا فقير أو صعلوك من الناس أو وضيع نسب يحقره بعينه، تكلم عنه أو على عجمته ولغته، أو يقول له أي كلمة تدل على تحقير أو تصغير. أما الاحتقار الجماعي مثل أن يقول هلك الناس، هلك الناس، من قال هلك الناس فهو أهلكهم، فهو أهلكهم، من قال هلك الناس فهو أهلكهم. الذي يقول هلك الناس هذا عنده نوع من الاحتقار الجماعي، لأنه لا يرى الناس شيء، فلذلك يقول الناس هلكوا. لكن لو قالها على سبيل التأسف والحزن للواقع المؤلم المصادم للشريعة والبعيد عن الدين فهذا لا بأس به، كما قال مالك رحمه الله: إذا قال ذلك تحزنا لما يرى في الناس يعني في دينهم فلا أرى به بأسا، وإن قال ذلك عجبا بنفسه وتصاغرا للناس فهو المكروه الذي نهي عنه، فهو المكروه الذي نهي عنه. ثم ختم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث بهذه العبارة، وهي: كل المسلم على المسلم حرام. الخلاصة مما تقدم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وهذه الحقيقة عبارة عظيمة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يختم بها، يخطب فيها في مجامع الناس، فكان يخطب بها في حجة الوداع، يوم النحر، يوم عرفة، واليوم الثاني من أيام التشريق، يعيد الكلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم أعادها مرارا، ثم رفع رأسه وقال: اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، وقال أيضا: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. ولذلك فهذا يدل على حرمة المؤمن عند الله: دمه وماله وعرضه، لا يجوز انتهاك أي منها، لا يجوز أن ينتهك شيئا منها. ومن هذا الباب أنه لا يجوز المسلم أن يروع مسلما، لا يخيفه، لا يرعبه، لا يرعبه. بعض الناس يأخذ حاجة أخيه فهذا ينتبه فيتروع، يظن أنه سرقها لص وأنها ضاعت، ويقوم فزع ويبحث عنها ويشغل نفسه، وهذا الأخ يخبئ هذه الحاجة عنده، يظن يعني أنه يداعب، وهذا المداعبة ثقيلة وسخيفة وفيها تخويف، إخافة، وفيها إضاعة وقت الآخر، وهو يقول يعني يظن أنه يداعبه، وهذه مداعبة ثقيلة. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. قالها بسبب أن بعض الصحابة كانوا يسيرون مع النبي عليه الصلاة والسلام، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه مع هذا النائم فأخذها ففزع، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا جادا، فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه. فمعنى الحديث أن يأخذ متاع أخي، هو صحيح لا يريد السرقة، لكن أخذها يريد إغاظته، فهو لاعب في مذهب السرقة، جاد في إدخال الأذى على أخيه المسلم. لا يجوز أن يأخذ متاعه ولو مازحا أو أن يخيفه، مثل ما ترى مثلا الآن في أقنعة، الأقنعة هذه التي أقنعة المخيفة التي يصنعونها فيستخدمونها في التخويف ونحو ذلك، أو يصدر أصواتا مخيفة في ظلام مثلا ثم يستهزئ بخوف أخيه وجبنه على سبيل المثال، فإذا لا يجوز ترويع المسلم. أو أنه يقفز وجهه في الظلام بصيحة منكرة أو يخرج من خلفه بصيحة منكرة، هذا كله محرم ولا يجوز لأنه من ترويع المسلم. والناس الآن يعملون من باب الدعابة ويظنونها مزاح وملاطفة، وأي لطف فيها، بل هي بعيدة عن اللطافة كل البعد. والنبي عليه الصلاة والسلام لاطف ومازح ولا استعمل هذه الأساليب، وكذلك من الوسائل التي تسبب الحزن بين المسلمين التناجي، وهو معروف، سواء خاطب واحد وآخر ثالث موجود، أو تخاطبوا عشرة وآخر موجود والعشرة يتناجون دون الحادي عشر، هذا كله تناجي. أو تكلم اثنان مع بعضهما بلغة لا يفهمها الثالث، فهذا أيضا يدخل في التناجي. وكان إذا كانوا كفار ناجي ولا تبالي، إذا كانوا كفار فلا بأس، فإن هذا خاص بالمسلمين. إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه. إذا استأذنوه وعلموا أنه طيب النفس فلا بأس، أما إذا أحرجوه فلا يجوز. يعني لو قالوا تسمح لنا يا أخ تكلم، هو أح محرج قال تفضل، يعني ليس عن طيب نفس، هذا لا يعتبر، لا يعتبر أنه قد، لا يعتبر أنهم قد برئت ذمتهم، لابد أن يكون عن طيب نفس. الآن كذلك أخذ المال، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. بعض الناس يحرجون الأشخاص الآخرين، يحرجوا، يقول خلاص خلاص 50 بس هات، وكأنه يضطره اضطرارا يعني إلى هذا الأمر. فهذا الإحراج لا يحل له المال ولو لم يتكلم الشخص الآخر وسكت، صمته لا يدل على رضاه لأنه أحرج. فكل هذه الأشياء التي يشترط فيها الرضا لا يعني الرضا أن يكرهه ولا يساويه مطلقا، الإحراج هذا ليس برضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم، فإن من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته، حتى يفضحه في بيته. هذا الحديث رواه أحمد، ويشبهه حديث آخر وهو: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. وحسنه الحافظ المنذري رحمه الله، قال هيثمي رجال ثقات، وذكره الألباني في صحيح الجامع. والغيبة من ضمن الأشياء، وهي ذكرك أخاك بما يكره، كل هذه الأشياء السابقة مجتمعة وغيرها تدل على أي شيء؟ تدل على أنه لا يحل إيصال الأذى للمسلم بأي وجه من الوجوه، سواء كان قولا أو فعلا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الآن وذكرنا أشياء مشابهة، لو أنه جعل ميزابه على الشارع ينزل الماء على المسلمين، أو سد بسيارته الشارع والناس يريدون الخروج ولا يستطيعون، أو سكب المياه أو فعل أشياء في الطريق تؤذي المسلمين، هذا داخل في قوله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. بل إن المفروض أن يكون الحال على عكس ذلك تماما، وهو التعاطف والتراحم. فليست القضية فقط أننا لا نؤذي. بعض الناس يقول أنا أكف شري، نقول لا، ينبغي عليك أن تجلب خيرك للناس أيضا، وليست القضية فقط أن تكف شرك. أين خيرك؟ أين ودك لإخوانك المسلمين؟ أين تراحمك معهم؟ وأين عطفك عليهم؟ أين مفهوم الجسد الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر؟ المسلمون كرجل واحد، إذا اشتكى عينه، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. والمؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ففي عدة تشبيهات المؤمنين: أولا أنهم كالبنيان، ثانيا أنهم كالجسد الواحد، ثالثا أن المؤمن مرآة أخيه. فهذه الأشياء لو جعلت على بعضها لعرف الإنسان موقعه في المجتمع المسلم، وماذا ينبغي أن تكون عليه علاقته بإخوانه المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن أخو المؤمن، يكف عنه ضيعته ويحوط من ورائه. فلو صار فقير يعطيه، محتاج يسد حاجته، يسد خلته، يستر عيبه، يؤويه، ينصره، لا يسلمه. فهذه قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة أخيه، المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن أخو المؤمن، يكف عنه ضيعته ويحوطه من ورائه، ويحوطه من ورائه. وهذا حديث رواه أبو داود رحمه الله، وحسنه الحافظ العراقي، وحسنه الألباني أيضا في صحيح الجامع، وقد أخرجه البخاري في الأدب المفرد أيضا. وجاء بلفظ: إن أحدكم مرآة أخيه فإن رأى به أذى فليمطه عنه. وهذا الحديث ضعيف جدا، وذكره في ضعيف الجامع. وأراد رجل أن ينصح عمر بن عبد العزيز ويقدم له نصيحة فيما ينبغي أن يكون عليه حاله مع رعيته، فقال له: اجعل كبير المسلمين عندك أبا، وصغيرهم ابنا، وأوسطهم أخا، فأي أولئك تحب أن تسيء إليه؟ لا تحب أن تسيء للأب ولا للابن ولا للأخ، وهؤلاء رعيتك، إما أن يكونوا مثل الآباء أو الأبناء أو الإخوة. وقال يحيى بن معاذ رحمه الله: ليكن حظ المؤمن منك ثلاثة: إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تفرحه فلا تغمه، وإن لم تمدحه فلا تذمه. وهذا من الأشياء أو من الأمور المفقودة في كثير من الأوساط الأخوية. تجد أن بعض الأوساط الأخوية فيها علل متعددة، فمن ذلك قلة الزيارات وندرتها، بحيث لا تكاد تجد حالات مزاورة موجودة. فإذا كان بينهما علاقة تجارية دراسية أو شيء من الأشياء المشتركة زار بعضهم بعضا، زار أحدهم الآخر. وإذا لم يكن ما في، يعني نادر ما تجد زيارة لوجه الله، بل للأسف الناس تعودوا إذا زاره الواحد، إذا زاره أخوه: السلام عليكم، كيف الحال؟ طيب، أيوة، نعم، يعني ينتظر الآن. نادر ما تجد ويقول: لا والله، بس أنا ما عندي شيء، بس أحببت أن أزورك في الله. فمن قلة الزيارات في الله صار الناس متعودين أنه إذا قصد الواحد الثاني فلا بد أن ينتظر شيئا على الخط، خدمة، لا بد أن ينتظر خدمة. وكذلك من الآفات التي لحقت بالأوساط الأخوية حدوث التقاطعات بسبب الخلافات الدنيوية التي تكون عبارة عن خلاف في الرأي، خلاف في الرأي. لا، ليس هذا بمبتدع والآخر على السنة، أو واحد فاسق والثاني ملتزم، لا، وإنما القضية خلاف في الرأي. هذا يراها بهذه الصورة، هذا يراها بهذه الصورة، هذا يراها من هذا الناحية، وآخر ينظر ناحية أخرى. ثم بدلا من أن تتسع أذهانهم للخلاف تجد أن القطيعة تحل بدلا من ذلك. وبالنتيجة وبعد ذلك لا يزور هذا ولا يكلم هذا، وإن سعى المصلحون اكتفى بعضهم بالسلام، السلام عليكم السلام، يعني من باب يعني أنه قليل، مع قليل من الشعور بالإثم يضعون قضية السلام هذه. وإلا في الحقيقة فالصد موجود، يعني لو رآه من مكان لسار من طريق آخر، الصد هذا حاصل. إنما تصبح قضية إلقاء السلام هذه من باب أنه والله ذكر حديث كذا. وقد تبين مما وضع كلام بعض أهل العلم أنه لا بد أن يعود إلى ما كان عليه معه في السابق من العلاقة من المصافحة والمحادثة مثلا، يرجع إلى ما كان عليه، وليست القضية سلام من غير نفس كما يقولون يخرج بغير انشراح صدر، وإنما كان يقول يلا أنا أسلم وأنت تسلم من باب الحديث، ولا إلا العلاقات منقطعة التزاور مقطوع ما فيه تحاب، هذا التحاب مفقود. قضية السلام صارت مثل يعني كلمة شعار يطبع مطبوع يوزع، وليس قضية دالة على زوال الهجران. لاحظ، صار السلام عند البعض ليس دالا على انقضاء الهجران، وإنما مسألة يعني أن يمشي الحال بهذا. وكذلك من الأوساط التي أصابت الآفات التي أصابت الأوساط الأخوية أن كثير من العلاقات لم تصبح لله، وإنما صارت لأجل أمور دنيوية، فإذا صار له منفعة منه تقارب معه، أو صارت العلاقات عاطفية ليست قائمة على تقوى من الله ورضوان، بل هي على شفا جرف انهار، والمسألة لا تعد إعجاب أو تعلق مذموم، أو قد يصل إلى العشق في كثير من أو في بعض الأحيان الذي يدمر الشخصيات والنفسيات ويسبب العقد ويسبب انشغال الذهن بما لا يفيد. وكذلك من الآفات التي لحقت بالأوساط الأخوية تكون مراكز فيها بحيث يميل هؤلاء إلى هذا وهؤلاء إلى هذا وهؤلاء إلى هذا، فتكون النتيجة النهائية فرقة غير معلنة، فرقة غير معلنة، وهذا لا يجوز أن يكون هناك تعصب، يعني هذا يتعصب لهذا وهذا يتعصب لهذا وهذا يتعصب لهذا. ما هي النتيجة النهائية؟ أن الشيء الذي أرادته الشريعة أن يكون جسدا واحدا صار عدة قطع، صار عدة قطع، فإن هذه العصبيات فرقتهم، بدلا من أن يكونوا أمة واحدة صاروا أمم، بدلا من يكونوا جسدا واحدا صاروا شراذم. وهكذا تجد أن هذه العصبيات قضت على قضية الحقوق الأخوية وقضية التزاور وعيادة المريض ونحو ذلك، بل إنه ربما مرض ولا يدري عنه أحد من إخوانه أو الذين من المفترض أن يكونوا هم إخوانه المسلمون، وأن يكونوا هم إخوانه المسلمين. والنتيجة أقول إن هذه الآفات ناتجة لعدم تطبيق حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي ذكره، وعدم اتباع نصيحته وأمره لما قال كونوا عباد الله إخوانا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم إخوة متحابين، وأن يجعلنا قائمين بحقوق إخواننا، وأن يقينا شر أنفسنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ.
وقد جاء في معنى هذا الحديث أحاديث أخرى، فمنها ما هو في الصحيحين من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وكذلك روى ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج والطبراني عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، ولا أن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة، ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام، وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. وحسنه الشيخ في صحيح الجامع. فهذه بعض الأحاديث التي وردت في معنى هذا الحديث، ونريد بحثا في الأحاديث التي تجمع في سياق واحد، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قالها متفرقة في عدة مجالس. هل يفعل هذا الرواة؟ ومتى يفعل؟ ما هو شروط الفعل؟ هل يشترط أن يكون الصحابي الذي روى الأحاديث واحد؟ أو ما هي الشروط التي يفعلون بها هذا؟ أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام حدث مثلا بفقرات هذا الحديث في عدة مجالس، فهل يأتي، هل يتصرف بعض الرواة فيضمونها كلها في سياق واحد؟ وما هي شروط هذا الضم؟ فمن يأتي لنا بهذا؟ طيب، واحد. طيب، ستأتي أبحاث أخرى بعد، أو بحث آخر بعد قليل. لكن هذا طيب، لأن بعض الأحيان الإنسان يرى الحديث طويل وقد لا يكون قاله النبي عليه الصلاة والسلام في سياق واحد، ولكن تصرف بعض الرواة فجمعوه فيضاف إليه إلى البحث هل هذا منه أو لا، هل الحديث هذا مسلم منه أو لا. وخصوصا أنه قد انتقد على الإمام مسلم رحمه الله تعالى هذا الحديث، لأنه من رواية الأعمش جاء في بعض الطرق أنه قال: حدثت عن أبي صالح فلم يسمي الواسطة، يعني لم يسمعه من أبي صالح مباشرة. ذكرنا بعض الروايات التي في معنى هذا الحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مطلع هذا الحديث: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. لا شك أن تنفيس الكرب من الطاعات العظيمة. ونلاحظ في هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل. يقول: من نفس عن مسلم كربة، عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة، من يسر على معسر يسر الله عليه، من ستر مسلما ستره الله، الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فهذا الحديث واضح أنه من شواهد قاعدة الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فهو هنا يستر مسلما فيستره الله، ينفس عن مسلم كربة فينفس الله عنه. وهذه قاعدة لها شواهد كثيرة. مثلا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، فرحمهم لأنهم رحماء. إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا كما أنهم يعذبون فالله يعذبهم. يقول في هذا الحديث: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ما تعريف الكربة؟ الكربة هي الشدة العظيمة، وليست الشدة العادية، وإنما هي الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الكرب. وتنفيس الكربة يكون بأن يهونها عليه ويخففها بأي شيء، بالإعانة والمساعدة. والتنفيس مأخوذ من الشخص المخنوق، إذا كان مخنوقا فينفس عنه بأن يلخي الخناق الذي يخنقه حتى يأخذ النفس، هذا هو التنفيس. فتنفيس الكربة وتفريجها تنفيس الكربة أن يهون عليه. طيب أيهم أعظم، التفريج أو التنفيس؟ ها؟ التفريج أعظم. لماذا؟ لأن التفريج هو إزالتها بالكلية، أما التنفيس فهو التخفيف والتهوين، التخفيف والتهوين. وجزاء التنفيس التنفيس، وجزاء التفريج التفريج. ولا شك أن الإنسان يمكن أن يساهم في تفريج كرب، وإذا لم يمكن على الأقل تنفيس الكرب. فأحيانا يكون التفريج برفعها بالكلية بتصرف بعمل، وأحيانا التنفيس يكون بكلمات. فعلى الأقل المسلم إذا لم يستطع أن يفرج كربة أخيه، أن يزيل الكربة بالكلية، فإنه فلا أقل من أن يستخدم لسانه بكلمات تساعد في التنفيس وتهوين هذا الأمر. وكثير من الناس يقعون في شدائد وغم، ويكون الحل كلمات تقال لهم فتزيل عنهم هذا الشيء، ويفرج أو قد تفرج بالكلية أحيانا بكلمات، وقد يكون تنفيسا بأن تهون وتخف. ومثل المصائب أحيانا تصيب الشخص، لا تملك أن تعوضه عن ولده، لا تملك أن تعوضه عن ولده، لكن تملك أن تكون معه فتقول له كلمات تنفس بها كربته أو تهون عليه من وقع المصيبة، بتصبيره وذكر الأجر وما ينبغي أن يكون عليه المؤمن من الرضا بالقضاء والقدر ونحو ذلك. وقال في هذا الحديث: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هنا ذكر في التنفيس تنفيس الكرب ما يحدث له يوم القيامة. وبقية مع أن في جمل الحديث: من يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، من ستر مسلم ستر الله في الدنيا والآخرة، لكن في تنفيس الكرب قال في من كرب يوم القيامة، ولم يقل من كرب الدنيا والآخرة. فلماذا صار مقتصرا على ذكر فقط كرب يوم القيامة؟ قال ابن رجب رحمه الله في ذلك أجوبة. فمن ذلك أن الكربة هي الشدائد، الكرب هي الشدائد العظيمة، وليس كل واحد في الدنيا يحصل له شدائد عظيمة، لكن لا شك أنه يحصل يوم القيامة لكل الناس، لكل واحد يحصل له شدائد عظيمة كما سيأتي. فالدنيا قد لا يصاب بشدائد عظيمة، قد يكون أمور متيسرة ولا يصاب بشدائد عظيمة. فلذلك إذا نفس عموم من كرب من كرب الدنيا فيكون التنفيس الكرب من كرب يوم القيامة العظيمة الشديدة، بخلاف الإعسار يسر على معسر أو ستر العورة، فإن معظم الناس إلا ويصاب بشيء من الإعسار أو العورات المحتاجة إلى الستر. طبعا لا يفهم من العورات فقط العورة التي يجب تغطيتها في الصلاة وسترها، وإنما العورات مفهوم أوسع من ذلك كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله. فالشاهد أنه لا يكاد يخلو أحد في الدنيا من أمور متعسرة تحتاج إلى تيسير، أو من عورات تحتاج إلى ستر، ولو أن تتعسر عليه بعض الحاجات المهمة. وتجد هذا موجودا حتى عند أصحاب السلطان وغيرهم، حتى عند الأغنياء، حتى عند بعض الناس الكبار، تجد عندهم يمرون بضوائق أو يمرون بأمور صعبة. وأما الكرب فإنه قد يمر بها الشخص وقد لا يمر بها، لكن يوم القيامة كلهم سيمرون بكرب. الكربة موجودة يوم القيامة، فمنهم من ينجو ومنهم من لا ينجو من أثرها. وقيل إنه لم يذكر نفس الله عنه كربة من كرب الدنيا والآخرة أن كربة الآخرة لا كربة الدنيا ليست بشيء في جانب كربة الآخرة. فلذلك إذا تأمل الإنسان كرب يوم القيامة، ما هي كرب يوم القيامة؟ مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في تصويرها، صور بعض كرب يوم القيامة فقال: يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس منهم، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. لاحظ، فيبلغ الناس من الكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، من دنو الشمس وهذا الموقف 50,000 سنة. فيقول الناس بعضهم لبعض: ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ إلى آخر حديث الشفاعة المعروف. وهذا الكرب يصل إلى درجة، الكرب الذي يكون في يوم القيامة، يتمنى الناس في ذلك الموقف العظيم عندما تدنو الشمس منهم ويغرقون في العرق أن ينفك هذا اليوم ولو إلى النار، أن ينفك هذه الكربة، كربة الموقف، ولو إلى جهنم كما جاء في الحديث. فإذا الكربة في ذلك اليوم كربة عظيمة جدا. ولا شك أن يوم القيامة ينتهي، متى ينتهي يوم القيامة؟ بدخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. يوم القيامة يبدأ من نفخة البعث وينتهي بدخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. هذا يوم مقداره 50,000 سنة. هذا مجموعة من الكرب، ومن أعظمها هذه الكربة وهي دنو الشمس من رؤوس الخلائق، وبدأ غرق الناس في العرق وتمنيهم أن يفصل بينهم ولو إلى النار. ولذلك هذا لا يمكن أن يقاس بأي كربة من كرب، من أي شدة من شدائد الدنيا. ولذلك ما ذكرها، ما ذكر الدنيا، وإنما قال كربة من كرب يوم القيامة. كيف لا وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن من أهول ذلك اليوم أنه يشغل الناس بعضهم عن بعض، فقال عليه الصلاة والسلام: تحشرون حفاة عراة غرلا غير مختنين. قالت: فقلت يا رسول الله، عائشة، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. يعني تصور الناس الآن عراة كلهم مع بعض، يدخل بعضهم في بعض عراة، لكن لا يستطيع أحد، لا يمكن أن يتمكن أحد أن يجد وقتا للتفكير أو مجالا لأن يفكر في النظر إلى عورة آخر من الهم والغم الذي يصيب الناس. وجاء كذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقوم أحدهم في الرشح إلى أنصاف أذنيه، العرق إلى أنصاف أذنيه، هذا يعني أنه قد ألجمه، قد ألجمه. والناس طبعا مراتب في ذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم، يعني يزيد عن اللجام إلى منتصف الأذنين. وفي رواية لمسلم: إن العرق لا يذهب في الأرض 70 باعا، وإنه لا يبلغ إلى أفواه الناس أو إلى آذانهم. وكذلك جاء عند مسلم رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: تدنو الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين، فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعمالهم، فمنهم من يأخذ إلى عقبيه، ومنهم من يأخذ إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذ إلى حقويه، ومنهم من يلجم إلجاما. وما هو الحقو؟ أو الحقو ما هو؟ منتصف الجسم، معقد، عند معقد الإزار. فإذا هم في وصول العرق في إلى أجسادهم بحسب أعمالهم، بحسب أعمالهم. فمنهم من يأخذ إلى عقبيه يعني يسير، ومنهم من يأخذ إلى ركبتيه أو إلى أن يصل إلى الأذنين، مراتب. وجاء عن ابن مسعود بإسناد قواه الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح: الأرض كلها يوم القيامة نار، والجنة من ورائها ترى أكوابها وكواعبها، فيعرق الرجل حتى يرشح عرقه في الأرض قدر قامة، ثم يرتفع حتى يبلغ أنفه، وما مسه الحساب، ما بعد جاء الحساب. قال: فمما ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: مما يرى الناس يصنع بهم، يعني من هول من الأهوال التي يرونها.
وهذه الأشياء من قل من الناس من يفكر فيها، لأنهم لا يعتبرون بقضاء الآخرة، مع أن الله سبحانه وتعالى ذكر مرارا وتكرارا. ولو تنظر المساحة التي في القرآن غطتها أحداث اليوم الآخر لوجدت ذلك كثيرا جدا، ولكن مع ذلك يبقى وقع هذا في حس الناس خفيفا بسبب عدم الخشية من الله والجهل بما يكون يوم القيامة، مع أن المشاهد معروضة بالتفصيل كأنك تراها. طبعا هناك طائفة من الناس يظلهم الله بظله، يوم لا ظل إلا ظله، يكونون في ظل العرش على يمين الرحمن على منابر من نور على بحسب أعمالهم. فمنهم السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. وكذلك فإن من الأشياء التي تظل، يعني العرش له ظل، نعم، والصدقة لها ظل. فقد جاء في الحديث الصحيح، جاء في الحديث الصحيح: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. ولا غرابة في أن تكون هذه الأعمال حسية لها جسم لها ظل، وأن يكون الناس في ظل صدقاتهم. كلما كثرت الصدقات وكبرت كان الظل أكثر. والحديث رواه أحمد والحاكم وصحاب الحبان، وذكره الشيخ ناصر في صحيح الجامع. هذا بالنسبة لكرب يوم القيامة، هذا شيء من كرب يوم القيامة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: طيب لنأخذ بعض الكرب، ما مثل الكرب من كرب الدنيا؟ هاتوا أمثلة من كرب الدنيا، ما مثاله؟ نعم نعم، يعني هذا يمكن شيء لا يستطيع أحد أن يعني يفعل فيه شيئا أو يدفعه عن صاحبه، لكن قد يحسن له الظن بالله، يذكره برجاء الله على فراش الموت يعني. أما أنه يزيل عنه هذا أو يرفعه عنه فلا سبيل. نعم، يعني هذا يدخل في تيسير على المعسر كما سيأتي. ها؟ الجوع، طيب لا شك أنه إذا جاع بلغ منه الجهد لا شك أنه يكون في كربة، فرفعه بإطعامه. طيب كان احترق بيته وأهله وماله، احترقوا مثلا، فلا شك أنه يكون هذه كربة عظيمة. طبعا في شيء منها بالكلام يهون بالتصغير، وشيء من الكربة يرفع بالتعويض، لو جمعوا له مالا عوضوه وزوجوه ونحو ذلك كانوا معه، فلا شك أنه يكون من هذا الجنس، هذه كربة لا شك. طيب غير هذا، الخوف قد يكون مطاردا مهددا، فإذا أدخله أحد في حمايته رفع عنه الكربة، أو أنه واساه بأشياء من جنس التوكل على الله، ذكر التوكل على الله وهوان المخلوقين، فيقل خوفه من الناس فيكون فيها شيء من التنفيس. نعم، فقد عمله رجل يعول أشخاص، أولاد، زوجة أو أكثر من عائلة، فيفقد عمله، يفصل من عمله، فيقع في كربة، فتفريجها أن يبحث له عن عمل يعوض بعمل آخر، الناس يسعون له، أهل الخير كيف يفرجون كربته؟ بأن يأتوا له بعمل، بفرصة وظيفة فيوظف فيها، هذه تفريج، هذا أنه رفع بالكلية، عوضوه، رفع بالكلية. وإذا صار ساعدوا بعض المساعدات المالية وهو لم يتوظف بعد، يكون هذا من جنس التنفيس. نعم نعم نعم، إذا مات، نعم، التعزية من جنس التنفيس، التعزية فيها تنفيس. نعم نعم. سيأتي هذا يدخل في العبارة التي بعدها، من يسر على معسر. نعم. المرض كربة إذا اشتد على الإنسان، فإذا سعوا في علاجه أو في تصبيره، طبعا كل أشياء بإذن الله، لا يستطيع أن يرفع شيئا بغير إذنه سبحانه وتعالى وأمره. نعم. دفع الظلم هذا عام أيضا، دفع الظلم عن الشخص كما قلنا قبل قليل، كأن يكون خائفا من شخص أو مطاردا ونحو ذلك، دفع الظلم عن حماية أو عقاب الظالم أو إيقاف الظالم عند حده. نعم نعم. سقى من عطش يشبه إذا أطعمه من جوع، على أي حال كرب الدنيا كثيرة، لكن شاهد لفت النظر أن المسلم ينبغي أن يستحضر هذا وأن يلتفت إلى الناس الذين يعيشون في الواقع. هذا الآن المجتمع لا يخلو من أصحاب كربات، لا يخلو من فاقد وظيفة، لا يخلو من مريض، لا يخلو من شخص مات له ميت، لا يخلو من شخص مطارد أو شخص خائف من شيء، لا شك هذه الكربات منتشرة في المجتمع. فإذا بينا للناس كربات القيامة وشدة الكربات، ثم بينا قلنا لهم هذا أجركم إذا أنتم أعنتم الناس في الدنيا، هكذا يخفف عنكم من هذا العرق وهذا الحر وهذا الوقوف الذي يكون يوم القيامة، هنا تهفو النفوس إلى المساعدة والتقديم. ولذلك معالجة هذه الثغرات الموجودة في المجتمع ينبغي أن يكون باستخدام هذه النصوص. فمتى يتحرك الناس للعمل؟ صحيح أن بعضهم عندهم طيبة قلب فطرية يحبون المساعدة، لكن هذا لا يكفي لتغطية الحاجات الكثيرة الموجودة. والإنسان إذا أحس، تصور فعلا صار في حسه مشاهد القيامة حاضرة، في حسه مشاهد القيامة حاضرة وقائمة والكربات بالنصوص موضحة، صار عنده دافع للحركة. إذا رأى المحتاجين ورأى أصحاب الكربات الذين في الدنيا، بدلا من أن يقول كل واحد نفسي نفسي ولا يتحرك يعمل شيء، وبعضهم يجاملك ويعطيك كلمات